اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في المسألة الأولى وهو البنج الأهل الإسلامي.
مفروض المسألة أنه قلنا أنه لا يجوز الاقتراض من البنج الأهلي الإسلامي باعتبار أن البنج الأهلي ماذا؟ معلومي المالك، فلا يجوز الاقتراض حينئذ منه، لأن الاقتراض منهم مع وجود الفائدة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى وجود المعاملة الربوية، وقلنا بأن المعاملة الربوية باطلة، ومعنى بطلان المعاملة الربوية أي أن أصل القرض هو الدم والمواد. شيخنا الدم حتى تسمعون لأنه هو صوت في الناس عالي. قلنا أنه يدخل من باب الربا باعتبار أنه أي قرض مع وجود الفائدة ماذا يوجب؟ يوجب عنوان وتحقق موضوع الربا، ما يؤدي إلى بطلان أصل القرض صحيح، ولكن الشرط ماذا يكون؟ يكون ماذا؟ فاسدا، وبالتالي لا يجوز أخذ ماذا؟ أخذ هذه المئة، ولا أن تجاز لك أن تدفع هذه المئة الزائدة. فلذلك قال لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة، لأنه ربا محرم، ولكن يمكن التخلص من هذا الربا. أنا أريد أن أخذ مبلغ كليكون مليون دينار، أريد أخذه من البنك، ولكن لا أستطيع أن أخذه بعنوان شنو؟ بعنوان قرض مع وجود زيادة، لأنه يوجب الربا. لكن في كل الأحوال البنك لا يعطيني إلا مع ماذا؟ إلا مع فرض الزيادة، يعني يعطيني مليون وأرجع له مليون ومئة. هل هناك طريق للتخلص من الربا أم لا يوجد طريق للتخلص من الربا؟ السيد أخوي ذكر ثلاثة طرق للتخلص من الربا، وذكر طريقة، هذه الطريقة الرابعة لا يمكن التخلص بها من الربا. الطرق الثلاثة الأولى، الطريقين الأوليين هو عبارة عن بيع وشراء، والطريق الثالث عبارة عن ماذا؟ عن هبة. ولكن هذا مو من باب الحصر، هذه الطرق ليس من باب الحصر وإنما من باب التكثير، فيمكن أن نعديها من باب الإجارة. توضيح ذلك، أنا أريد أن أقترض من البنك مليون، والبنك يقول لي أنا أعطيك مليون وترجع لي مليون ومئة، هذا ربا لو مو ربا؟ ربا. فالمهم البنك يريد مئة ألف زيادة، أنا نعمل طريقة أخرى نعطي المئة الزائدة ولكن بطريق شرعي آخر. الطريق الشرعي الآخر وهو افترض ماذا السيد الخوي؟ يقول البنك يبيع علي أنا اللي أريد أستقرض، يبيع لي عين، يبيع لي كتاب، الكتاب هو مثلا سعره دورة سعرها 100 ألف، هي واقعها 100 ألف، بيش يبيع لي إياها؟ يبيع لي إياها 200 ألف، واضح؟ ولكن البيع مشروط ماذا؟ يقول لي يابا أنا أبيع لك الكتاب، أو أنا أقول له أنا أشتري منك الكتاب ب200، يعني زائد عن سعر الواقع ب100، ولكن بشرط أن تقرضني مليون دينار. فإذا لو تفحصنا شو وجدنا؟ أصل العقد ما هو؟ نجي نريد نشوف وين أكو قرض بيناتنا؟ أصل العقد ما هو؟ هو بيع وشراء، لكن شو يسموا هذا البيع والشراء؟ يسموها من المعاملات المحاباتية، يعني شنو؟ يعني أنه أكثر أو أقل من سعر المثل، المثل هو 100 ألف، لكن من يبيع 200 ألف، هذا أكثر لو مو أكثر؟ نجد الآن المعاملة الذي وقعت بين العميل، بيني أنا وبين البنك، هو عبارة عن ماذا؟ بيع وشراء، وليس عبارة عن قرض. بيع وشراء غاية الأمر، هذا البيع والشراء مشروط ماذا؟ مشروط بالقرض. فحينئذ يقول نستطيع أن نتخلص من الربا بهذه الطريقة، وبالتالي الكتاب أشتري أنا مكان ما هو 100 أشتري 200 ألف، واضح؟ وبشرط وجود القرض. وبالتالي في النتيجة النهائية البنك قد أخذ من عندي مليون، من لح رجع له ورجع له مليون، وأخذ 100 زائدة لو مو 100 زائدة، لكن هذه 100 زائدة أخذها بعنوان القرض أم بعنوان عقد بيع وشراء؟ بيع وشراء. ونفس الكلام يقول لو كان في عنوان الهبة. شي يقول للبنك أقول له يا أبا أنا وهبتك 100,000 ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تقرضني ماذا؟ أن تقرضني 1,000,000. أهبك 100,000 لكن بشرط أن تقرضني 1,000,000. يقول هنا لو فتشنا لوجدنا أن العقد الذي جرى بيننا هو عقد ماذا؟ هو عقد هبة. غاية الأمر أن هذه الهبة مشروطة. مشروطة ماذا؟ بأن تعطيني ماذا؟ 100,000. ونفس الكلام يجري بالإجارة الذي يسمى برهن البيوت. الآن يسمى رهن البيوت ومو رهن يعني شرعي وغير ذلك. الآن أنا أجي أريد أسوي أقول له آجرتك مثلا داري واضح بأقل من قيمة المثل. الأجار 200 أنا أجرى لك 100 ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أنه ماذا؟ أن تقرضني 100,000. هذا يصح لو ما يصح؟ لو فتشنا لوجدنا أن العقد الذي وقع بيننا هو عقد ماذا؟ عقد إجارة ولكن مشروطة. الإجارة مو أكو بها شروط؟ من ضمن الشروط هو يا شرط عندنا شرط القرض. يقول هذا لا إشكال فيه. نعم لو عكسنا المسألة، يعني شنو عكسنا المسألة؟ جعلنا ماذا؟ أصل العقد الذي بيننا هو قرض. القرض مو من العقود، يحتاج إلى إجابة قبول. أصل العقد هو ماذا جعلناه؟ القرض. ومن ضمن شرائط القرض هو الهبة. يعني ماذا؟ أقرضتك 1,000,000 بشرط أن تهبني ماذا؟ تهبني 100,000. هذا يجوز لو ما يجوز؟ هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه قرض. أصل العقد ماذا؟ يكون قرض. فإذا السيد الخوي هكذا مبنى في هذه المسألة أن هذا الشخص لو فرضنا بأن هذا الشخص مضطر أنه يريد أن يستقرض مبلغ ولكن الشخص المقابل لا يعطي إلا مع وجود شنو زيادة. يعني هاي طرق التخلص مو فقط في البنوك وإنما تجري مع ماذا؟ مع الأشخاص أيضا، يعني مو إلا مع البنك. ولكن هذا الشخص لا يعطيني إلا بربا وأنا مضطر. فحتى نخلصه من هاي المسألة شو نسوي؟ نقول له لا اجري عقد ماذا؟ عقد هبة بينكم. واضح؟ انت شو تقول له؟ تقول له وهبتك 100,000 لكن بشرط ان تقرضني. بهذه الصورة تخلصنا من الربا ام لم نتخلص؟ اما تقول له لا اقرضتك بشرط ان تهبني، يقول هذا لا، هذا لا يصح. فلذلك قال وللتخلص من ذلك الطريق الآتي، وهو ان يشتري المقترض من صاحب البنك او وكيله المفوض بضاعة. فمن البائع صار البنك هو البائع والمشتري هو الشخص بأكثر من قيمتها الواقعية. ليش بأكثر من قيمتها؟ حتى ياخذ غير الفرض بعشرة أو عشرين مثلا على أن يقرض هذا الشخص، على أن يقرضه مبلغ معينا من النقد أو يبيعه. هذا الطريق الثاني اللي بيع وشه، أو يبيعه متاعا بأقل من اللي يبيع، اللي يريد يقترض العميل يبيع علما للبنك بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها، وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. لأن أصل العقد ماذا؟ أصل العقد شنو كان بيننا؟ بيع وشراء. شرط القرض، شرط القرض من الشرائط التأخرة مو الشرائط التأخرة. شرط تأخف حينئذ يلتزم به. ومثل البيع الهبة بشرط ماذا؟ بشرط القرض. وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تبلغني تقرضني 100,000، فحينئذ لا إشكاله. هذا ومثله الهبة بشرط القرض، هذا من باب شنو؟ التبديل. وكذلك الإجارة، آجرتك الدار إن شاء الله أكو استفسار نخله فيما بعد لكم على رأي الصراط السيد الخوي مع الرهن البيوت وغير ذلك. سيد الخوي يقول ماذا؟ يقول إذا كان العقد الواقع بينكما هو الإجارة ومن شروط الإجارة هو ماذا؟ هو القرض، يقول لا إشكال فيه. أما تجعل الذي بيننا هو يا عقد القرض ومن ضمن القرض ماذا مشروط بالإجارة، فهذا يقول لا يصح. فلذلك قال ومثل البيع الهبة بشرط القرض. أما القرض بشرط الهبة يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. هاي إذن ذكرنا ثلاثة طرق: بيع وشراء وهبة، وكذلك الإجارة وغير ذلك. هاي ما عليه السيد الخوي. أما السيد الثاني يعني حتى هكذا نطور المسألة. أقرضك بشرط الهبة أو بشرط الإجارة، قرض أقرضك الكتاب بشرط ماذا؟ أقرضك 100,000 بشرط أن تآجرني أقل من أجور الدار المتعارفة، الدور المتعارف. هذا السيد أخوي السيد الثاني ماذا يقولون؟ يقولون هذا باطل، قرض جر لك ماذا؟ منفعة. الطريقة الثانية، لا أعكس المسألة، العقد الذي بيننا هو عبارة عن هبة، هبة بشرط القرض. ما عليه السيد أخوي يصرحنا بالجواز. وأما السيد الثاني قال ففيه إشكال، فالأحوط وجوبان ماذا؟ الاجتناب. يعني هذا قوله وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. السيد الثاني يصرح يقول لا، هذه الطريقة فيها إشكال، فالأحوط وجوبا الاجتناب. وكذلك ماذا؟ وكذلك الهبة بشرط القرض أو الإجارة بشرط القرض. المهم احنا من نكمل يعني مبحث البنوك، أقول لكم جيب رئيس كتاب رئيس، لأن احنا المستحدثات بطنا نأخذ على رئيس السيد أخوي السيد الثاني. فمن نخلص مبحث البنوك نجيب رئيس يعني السيد الثاني بالأخير يالله ناصر. لكن كعموما هذه الطرق اللي ذكرها للتخلص عند السيد الثاني، هاي الطرق لا يؤخذ بها فيها ماذا؟ إشكال، فالأحوط وجوبا للإجابة.
أنت طرق التخلص غير
هو ذكر عدة طرق، لكن أغلبها لا يمضيها. ولا يمكن التخلص، هذا الطريق الرابع، هل يمكن التخلص به أم لا يمكن التخلص به عن الربا؟ ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر، كأن يبيع 100 دينار بضميمة كبريت 110 دنانير لمدة 2 شهر مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة وإن كان بيعا. هذه المسألة معتمدة على مسألة مرت في المعاملات، من أخذ المعاملات على ما أتذكر مسألة 220 اللي بدايتها الأوراق النقدية، طالما أن الأوراق النقدية ليس من الموزون ولا المكيد فجاز البيع والشراء. الأوراق النقدية جاز بيعها وشراءها، ولكن هناك يتحدث معاملات شخصية كلية في الذمة، اختلاف الجنس أو عدم الاختلاف. الأوراق النقدية لو بعت أنا أوراق نقدية بأوراق نقدية مع تفاضل مع زيادة واتحاد الجنس وغير ذلك، قالوا أنه الأوراق النقدية أصلا هي ماذا؟ هي أصلا لا من المكيل، ولا نحن شرط الربا ماذا؟ في البيع. الآن مو قرض، الآن هذا الطريق الطريق إيش قالوا؟ قالوا نحن حتى نتخلص من القرض أنا أريد أخذ 1,000,000 وأرجع 1,100,000 حتى أتخلص من عملية القرض، أحول عملية القرض إلى عملية ماذا؟ بيع. أبيع لك 1,000,000 بيش ثمنها ماذا؟ 1,100,000 واضح الكلام؟ فأبيع لك 1,000,000 1,100,000 إذا صار بيع بهذه الأوراق نتخلص من الربا، باعتبار أن لأن شرط من شرائط الربا ماذا؟ أن يكون من المكيل أو الموزون. ولا ريب أن الأوراق النقدية لا هي من المكيل ولا هي من الموزون، وبالتالي تخلصنا. لو مو تخلصنا أحد شرائط الربا قد انتفت، وبالتالي الربا ينتفي، وبالتالي نحن نبيع 100 ب110. هاي مثلا 220 تتحدث عنها وتبطل بعض الصور. فلذلك قالوا احنا ماذا هنا؟ ماذا نعمل؟ هم نبيع، انا ابيع لك ماذا؟ ابيع لك 100,000 وكتاب، هاي الضميمة 100,000 وكتاب. بيش ابيع لك اياهن؟ ابيع لك اياهن 200. واضح؟ فلذلك قالوا نتخلص من الربا بهذه الطريقة، ابيع لك 100,000 وكتاب ب200,000. سيد الخوي يقول هذه الطريقة ليس بصحيحة، يقول هذه الطريقة الآن انت ماذا تراها؟ نراها بأنها بيع، لكنها واقعان هي ليس ببيع، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي واقعا قرض وليس ببيع. أبيع لك 100 مع كتاب بالثمن مالها 200,000، يقول هذا بيع صورة، ولكن حقيقته واقعه قرضون، فحينئذ فيقرض. توضيح ذلك، يقول نحن في البيع والشراء قوام البيع والشراء هو اختلاف الثمن والمثمن، فلذلك من يتحدث في شرائط العوضين أول عبارة يقول المبيع لابد وأن يكون ماذا؟ لا بد وأن يكون عينا. إذن لا بد في شرائط البيع حتى نقول هذا بيع وشراء، لا بد من اختلاف الثمن والمثمن. لذلك في مسألة 220 قال لا بد من اختلاف شنو؟ جنس العمر. فهنا إذا كان لا بد من اختلاف الثمن والمثمن، لكن في القرض أكو اختلاف ثمن ومثمن؟ أكو اختلاف في القرض؟ لا، نفس المبلغ اللي تنطيه أنت راح ترجع له نفس المبلغ، غاية الأمر نفس الأوراق هي مختلفة لو ما مختلفة لكن نفس القيمة. يقول لو نجي ونتبحث في هذه المسألة نجد أنت لما نطيتني 100,000 وكتاب لح رجع لك شنو؟ لح رجع لك 200,000. وين الاختلاف بين الثمن والمثمن صار؟ وقع اختلاف بين الثمن والمثمن؟ لم يقع اختلاف. فحينئذ إذا لم يقع اختلاف بين الثمن والمثمن كل أوراق نقدية، فحينئذ هذا يسمى بيعا؟ لا يسمى بيعا. فإذا لم يسمى بيعا صار قرض أو مو صار قرض؟ ليش صار قرض؟ لأنه في القرض لا يشترط الاختلاف شنو بين المال المستقرض. فهنا أنا أخذت 100,000 أنا ضامن لك للـ100,000، فمن لح أرجع لك 200,000. هنا أنا أكو اختلاف صار؟ ما أكو اختلاف. فبالبيع لا بد من اختلاف الثمن ماذا؟ والمثمن. وهنا في فرض مسألتنا لم يختلف الثمن والمثمن، فلذلك قال ماذا؟ قال هنا بيع صورة ولكنه واقعا ماذا حقيقة الواقع؟ هو واقعا هو قرض لعدم اختلاف الثمن والمثمن. ما تكفي هاي الضمينة. فكأنما صار عندي هنا صار عندي انه انطيتني 100,000 وضميمة لكن ارجعت لك شنو 200. هاي 100 زادة في قبال من؟ في قبال الضميمة. شلون صارت؟ ما كنت بيع وشراء، والبيع ما تحقق هنا. البيع لم لا مو على الضميمة، لا البيع وين وقع؟ على 100,000 شنو وضميمة. فقال ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر، كأن يبيع 100 دينار بضميمة كبريت 110 دنانير لمدة 2 مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة وإن كان بيعا صورة. رجعنا للمجزمة اللي عندك. اللي مثلا واحد لا يجوز الاقتراض عندكم؟ المهم اللي عنده الورقة قد كانت صفحة 4 اللي عدته طلعتوها؟ ها الصفحة 4 مو عندنا قلنا شرح مسألة لا يجوز الاقتراض بها نقطة 1 ونقطة 2. نجي هنا في نقطة 2 ايش قال؟ قال انه هناك طرق يمكن من خلالها التخلص من الربا، ومنها ما ذكرها السيد الخوي حيث ذكر اولا الشراء بشرط القرض، ثم البيع بشرط القرض، ثم الهبة بشرط القرض. والاولان يعني الشراء والبيع بشرط القرض مناطهما واحد، وهو عقد بيع بشرط الاقراض، ويكون المقترض في كليهما هو العميل والمقرض هو البنك. والفائدة الذي تؤخذ على القرض تكون نفس مقدار الزيادة على القيمة الواقعية في الأول، ومقدار النقص من قيمة السوقية في الثاني. والثالث صورته الهبة، هي أن يهب المقترض إلى البنك شيئا معينا بشرط أن يقوم البنك بإقراضه مبلغا معين لمدة معلومة يتفقان عليها، ويكون الشيء الموهوب بمقدار الفائدة التي يريد البنك بأن يأخذه. هذا كله قال السيد الخوي لا إشكال فيه. نقطة ثالثة أنه لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر، وهذا أحد الحيل المستخدمة للتخلص من الربا، وهي تشتمل على خصوصيات 3: وجود الضميمة، اتحاد العوضين والعملتين ماذا في الجنس، أما مع الاختلاف بالجنس تحتاجين مسألة ناخذها، و3 كون البيع نتيئة لا حالا، أما إذا كان حالا هاي مثلا 220 ناخذها إن شاء الله لأنها مرتبطة. هاي الطريقة الأخيرة اللي لا يمكن التخلص، هاي قوامها وجود ضميمة وليكون البيع نتيئة، لذلك قال لمدة 2 يعني ماذا؟ يعني يصير نتيئة محالة. والأمر الآخر شنو؟ اتحاد العوضين. وأشار قدس سره إلى الإشكال المطروح على هذه الحيلة بقوله: فإنه قرض ربوي حقيقة وإن كان بيعا صورة. وتوضيحه أن هذا العمل صورته صورة البيع، لكن حقيقته هو القرض، فيرجع إلى القرض بشرط الزيادة حقيقة فيحرم. ليه السبب في ذلك؟ لأن قوام كل معاوضة ومنها البيع بتغاير العوضين وتمايزهما، بخلاف القرض فإنك تستطيع أن تقرض شيئا ثم تعيد وتسدد الدين بنفس الذي اقترضته. يعني في كل معاوضة لابد من المغايرة بين الثمن والمثمن، لكن في الدين هل يشترط المغايرة؟ يعني من أخذت 100,000 هل يشترط أن أرجع خلاف 100,000؟ يعني أرجع 100,000 قيمة 100,000 من العملات الأخرى؟ لا، يمكن أن ترجع ماذا؟ هم كذلك 100,000. وأما في البيع فلا بد أن يكون المثمن غير الثمن، وإلا لما كان بيعا، وفيما نحن فيه لا مغايرة بينهما، فإن باستطاعة المشتري أن يسدد للبائع الثمن بعين المثمن، أي نفس المئة التي أخذها مثلا، فيصير قرضا حقيقة. ولأجل ذلك أفتى السيد قدس سره بعدم صحة منه هذا التقرير. فإذا الطريق الأخير الذي ذكره قال هذا لا يمكن أن يصح، لأنه هذا البيع لا يخرجنا عن القرض ماذا حقيقة، لأن البيع لا بد من تمايز بين الثمن والمثمن. وأما في القرض لا يشترط، وفي الواقع أنت تستطيع أن ترجع 100,000 أنت لا حترجع له، لأن هي مبنية على اتحاد الجنس، فحينئذ كان بيعا صورة ولكنه حقيقة وواقعا ماذا قرض. ملاحظة مسألة 859 المسائل المستخبة للسيد الخوي. نعم، إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه. هناك طريق آخر يمكن أن نصحح التصرف بالمال الزائد، نصيتك 1,000,000 ولاح آخذ منك 1,100,000، قلنا هذه 100 ربا فيحرم التصرف فيها فلا يجوز أخذها. نعم، أكو هناك طريق آخر، هذا الطريق يستشف مو عن طريق أنه من طرق التخلص من الربا، وإنما من يابر من باب الإباحة شنو في التصرف والرضا بالتصرف. يعني أنا أعلم أنه المعاملة الذي وقعت بيننا ماذا هي معاملة غير صحيحة، لكن أرضى أنك ماذا تتصرف بهذا المبلغ. يعني بعبارة أخرى، يعني مسألة 57 المقبوض بالعقد الفاسد يجوز التصرف به؟ لا يجوز التصرف به إلا إذا علمت أن ذلك الطرف الآخر ماذا يرضى بالتصرف. فحينئذ أنا إذا أخذت 100 زائدة فحينئذ تحرم علي هذه الزيادة، ولكن لو علمت واطمئنيت بأن ذلك الطرف الآخر يجوز لي التصرف بالمئة، ولو كانت المعاملة شنو فاسدة، بل حتى لو لم توجد معاملة بيننا، فحينئذ جاز لي التصرف لو مجاز لي التصرف. لكن هذا التصرف مو لأنه تخلصت من الربا، الربا واقع لو مو واقع. يعني الطرق اللي طاها السيد الخوي الثلاثة الأولى أصلا لا ربا، يعني الربا بشرط القرض هذا أصلا لا هذا. لكن هاي المسألة الأخيرة اللي تتحدث مثلا، هاي مو طريقة من طرق التخلص من الربا، وإنما هذه كما تقع في الموارد الربوية تقع وين؟ في غير الربا، اللي هي عبارة عن مسألة 57 بالمعاملات المقبوض بالعقد الفاسد. حينئذ شنو جاز التصرف به إذا علمت ماذا؟ علمت بأن الطرف الآخر يأذن لي بالتصرف. مسألة 2 يعني هو شيء يقول انا ااذن لك بالتصرف بالمئة حتى لو كانت المعاملة حتى لو فرضنا انه ماكو اصلا معاملة بيننا فانا ااذن لك بالتصرف بالمئة واضح يعني انا اعلم 100% انك تأذن لي بالتصرف بالمئة حتى لو فرضنا انه اصلا لا معاملة بيننا فانت تأذن لي بالتصرف بالمئة فحينئذ جاز التصرف لو مو جاز التصرف جاز التصرف يعني هاي شلون يفيدنا من باب شنو كتخريج للتخلص من طرق الربا وكذا مسألة اثنين قال لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عف اليوم بالإيداع هذه المسألة ماذا تتحدث عن عفوا ما هي الفرق بينها وبين مسألة رقم واحد احنا قلنا في بداية الحديث عن البنوك في الدرس السابق قلنا أن البنوك مرة نتصور أن البنوك تعطي وتارة أن البنوك هي الذي تأخذ في مسألة واحدة مفروض كلامنا أن الشخص هو الذي يريد أن يقترض ماذا من البنك هو الذي يريد أن يأخذ من البنك مسألة اثنين لا تتحدث أنه ماذا لا الشخص هو الذي يريد أنه ماذا يوضع يوضع أموال ماذا في البنك فمن الذي مقترض المفروض كلامنا مفروض انه هو البنك هو المقترض لكن هذا لا يسموه اقتراض وانما يسموه ماذا بالوديعة لذلك من تدخل البنوك يقول قسم الودائع واذا قسم الودائع وغير كذلك احنا جائز عندنا الوديعة صح الوديعة جائز عندنا وبالتالي نتخلص من المشكلة لكن نقول ان هذا اولا نريد ان نثبت الاموال اللي تعطيها للبنك عنوان وديعة لو عنوان ماذا عندنا راح نناقش ثلاث عناوين لو انه تقرض البنك لو تنطيب عنوان وديعة لو تنطيب عنوان العارية واضح الكلام ثلاثة عنوان احنا عندنا في كتاب المعاملات كتاب الوديعة وكتاب وكتاب العارية العارية اللي هو شنو الانتفاع انا انتفع بالشيء الوديعة يعني الامانة واضح فعندنا ثلاثة نريد ان نثبت هذا المال اللي انطيه للبنك هل اذا اجريناه على اذا ثبتناه قرض معنى انه جاز لك ان تشترط عليه بالزيادة اذا ثبتناه وديعة لح نحوله على كتاب الوديعة واذا ثبتناه عارية لح نحوله على كتاب العارية فلذلك قال لا يجوز اقراض البنك اذا اثبت اصلا هذا المال الذي يعطى فيه قرض له مو قرض بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع اذا هو مو وديعة شرعا وانما هو بالعرف شيء يسمونه وديعة لكنه شنو هو ليس بوديعة لكن كيف نعرفه انه هو ما صرح ذكر ان هذا المبلغ الذي يعطى للبنك هذا انما هو قرض وليس ماذا وليس وديعة ومن باب أولى أنه ليس بعارية لكن نريد نعرف شلون هو هذا صار قرض وليس بوديعة فطلعنا الورقة اللي عندنا مسألة اثنين المنهاج لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض الشرط تمتاز البنوك والمصارف عن باقي المؤسسات أن لها أعمال خدمية يرغب أكثر الناس باستغلالها ومن أهمها الودائع اللي هي بين قوسين الأمانات وحاصل الكلام فيها الودائع هي المبالغ التي يؤديها أصحابها في البنوك والمصارف حفظا لها من التلف وقد شجعت البنوك هذا النوع من الإيداع إذ في هذه الحالة يستطيع البنك استثمار هذه الأموال بين فترتي الإيداع والسحب من قبل المودع وبأجزاء هذا الإيداع يعطي البنك فائدة للمودع ولا توقف في نفس الإيداع من الجهة الشرعية لو تخلى عن أخذ الفائدة عليه ولمعرفة حال هذه الفائدة لابد من ملاحظة حال الأمانة من الناحية الشرعية. نجي نريد نثبت هذا المال الذي يعطى وديعة أم قرض أم عارية، فلا بد أن نعرف ما المراد من الوديعة. مسألة 899 مثال مستخفى للسيد الخوي، الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر يبقى أمانة عنده. إذن الوديعة الشرعية، الوديعة ما معناها؟ أنك تدفع مال إلى شخص آخر حتى يبقى أمانة عنده. نجي نشوف هذا المال يبقى أمانة، هاي التصرفات التي جاز أن أتصرف بالأمانة أم لا. مسألة 610 المنهاج، قال يضمن الودعي، الودعي يعني الذي وضعت عنده الوديعة، الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان وموجب لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز. البنوك شو تسوي؟ احنا كلامنا بنوك أهلية، يعني شنو بنوك أهلية؟ يعني المشتركين، إذا خمسة يعني المشتركين حطوا أموالهم، من أنت تروح تنطي البنك شو يسوي؟ يخلطها ويا أموال لو ما يخلطها؟ هذا خلاف، لو مو خلاف، يضمن لو ما يضمن، هذا يضمن بحيث لا تتميز. أو أودعوا كيسا مكتوما ففتح قسمه، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض ماذا؟ بعضها. في كل هذه الأحوال يضمن لو ما يضمن. فإذا الوديعة هو ماذا؟ الوديعة، إذن الوديعة تعطى للطرف الآخر حتى تبقى أمانة عنده، ولا يتصرف بها تصرف منافي إنها الاستئمار. لكن البنك نجده هل يتصرف؟ تنطبق عليه هذه الأمور؟ لا تنطبق عليه هذه الأمور. إذن الأمانة الشرعية حكمها أن لا يتصرف الأمين بما أودع لديه من المال. وأما لو أذن صاحب المال بأن يتصرف الأمين بالمال المؤمن كما هو الحال في الوداع لدى البنوك والمصارف، سواء كان الإذن حين الإيداع أو بعده، فلا بد من تحليل هذا الإذن بالتصرف وما هو المقصود منه، ويتصور الإذن بالتصرف على صورته. إذن الوديعة الشرعية قوامها أنها تبقى عندك أمانة ولا تتصرف بها تصرف يخالف الاستمان. لكن إذا أنا أذنت لك بالتصرف، وإشكال بعد؟ لكن أريد، وبالتالي أنا من وضعت أموالي في البنك كوديعة تحفظ وغير ذلك، لكن وديعة بعرف يعني بالعرف البنوك مو بالعرف الشرعي، لأنها ليس بوديعة. إذا أريد أنا أخليها في البنك، لا ريب أنه الذي يعطيها للبنك فكأنما أكو شرط ضمني أنه تأذن لي بالتصرف أو أننا تتصرف. المهم لو أذن صاحب المال بأن البنك أن يتصرف بهذه الأموال، هذا الإذن ما المراد من الإذن؟ نريد نحلل هذا الإذن حتى نصل إلى نتيجة أنه وضع المال هو من باب القرض وليس من باب الوديعة. فلا بد أن نحلل هذا الإذن، يعني أنا أضع المليون في البنك وأأذن للبنك أن يتصرف بهذه المليون، لا بد وأن نحلل ما المراد من هذا الإذن. واحد، الأول أن يكون مفاد الإذن هو بقاء المال على ملك صاحبه وللبنك حق التصرف فيه، وحينئذ يكون العوض المأخوذ بتلك الأموال ملكا لصاحب شنو المال، باعتبار أن النماء لمن؟ النماء لمن يكون؟ لصاحب شنو المال. يعني ماذا؟ يعني أنا يجي الآن الشخص، أنا أنطي المليون للبنك يا بو أنت تتصرف بها، بس كل أرباح المليون لمن تعود؟ تعود لي. البنوك قائمة على هذا المنوال مقامة، فهذا الإذن مو هذا المراد من عنده. زين، ولا يمكن تنزيل البنوك على هذه الصورة لأنها لا تستغل هذه الأموال إلا لأجل أن أرباحها راجعة علما للبنك، وهو البنك بدوره يعطي فائدة معينة علما لصاحب البنك. فإذا هذا الإذن مو صحيح، هذا الأول مو هذا المراد. الثاني، أن يكون مفاد الإذن بالتصرف راجعا إلى كون العوض المأخوذ بأداء تلك الأموال، وأكو عوض يؤخذ بأداء العوض يعني بين قوسين عن الأرباح، إلى كون العوض المأخوذ بأداء تلك الأموال راجع إلى المتصرف البنك، فيكون المال لصاحبه والعوض الأرباح علما للبنك، وهذا غير معقول. التفسير الثاني للإذن ما هو معناه؟ أنه الأموال رأس المال المليون لمن تعود؟ إلي أنا، وأنا أأذن للبنك بالتصرف به، لكن كل الأرباح التي يحصل عليها ماذا تكون؟ تكون لمن؟ تكون للبنك. يقول السيد الخوي يقول هذا غير متصور، يعني أنك التفسير لهذه الحالة أصلا مو السيد الخوي، يعني التفسير لهذه الحالة يقول هذا التفسير مو صحيح، أنه أنا أعطي للبنك مليون وجميع المليون يبقى على ملكي، ولكن جميع أرباح المليون لمن تكون؟ تكون للبنك. يقول هذه الحالة غير متصورة. ليش غير متصورة؟ لأنه لابد وأن تكون الأرباح لمن تعود، لابد وأن تكون الأرباح لصاحب شنو؟ لصاحب الأموال، لنفسه. فصاحب الأموال عندما يعطي كمال الأرباح شنو تعود؟ تعود لمن المفروض؟ لصاحب المال. أما أنه الأموال لشخص تعود لشخص آخر وأرباح هذه الأموال تعود إلي بمجرد وضعها في البنك، يقول هذا غير معقول. نعم يمكن أن نتعقله بها عنوان، بعنوان الإجارة، صح لو لا؟ بعنوان المضاربة يمكن أن نتعقله، لو ما يمكن نتعقل المضاربة ماذا يعني؟ مليون أنطيك روح اشتغل بها والأرباح 50% لك، 50% هذا عنوان مضاربة، لكن الآن نحن عنوان مضاربة، يقول غير عنوان مضاربة. فقال سيكون المال لصاحبي والعوض الأرباح للبنك، وهذا غير معقول. إذ كيف تجتمع إباحة التصرفات الناقلة مع كون العوض ملكا للمتصرف؟ لأنه لا بد أن يدخل أحد العوضين في ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه. يعني يقول ماذا أن يدخل أحد العوضين؟ يعني شنو الربح أن يدخل في ملك من خرج المال ماذا عن ملكه؟ أنا لما أنت اشتغلت خرجت المال، وين اشتغلت واشتريت ببضاعة وغير ذلك، لا بد وأن يكون العوض يدخل ماذا في ملك الذي خرج العوض منه، اللي هو منه مو البنك، وإنما منه العميل الذي وضع المال. إذ أن طبيعة المعاوضة تقتضي ذلك، فإن من يأخذ العوض يعني الربح لا بد وأن يعني العوض الربح، فإن هسه في هذه الصورة من الذي يأخذ الأرباح العوض؟ البنك. نجيش قال فإن من يأخذ العوض لا بد وأن يكون المدفوع بأداء ذلك العوض خارجا ماذا عن ملكه. أما لو خرج عن ملك شخص آخر كما في مفروض هذه الصورة، فلم يحصل في البين تعاوض. يعني شو يريد يقول هنا؟ شو يقول؟ يقول طبيعة المعاوضة ماذا تقتضي؟ أن من يأخذ العوض، أن من يأخذ الأرباح لا بد. شلون أنا حصلت على الأرباح غير دفعت أموال؟ لا بد وأن يكون العوض الذي خرج من ملكه هو نفسه، مو يخرج من ملك شخص آخر. يعني الآن نجي نفسر الحالة. قلنا الإذن بالتصرف معنى ماذا؟ أن المال باقي على ملكي، ولكن الأرباح لمن تكون؟ للسيد اللي هو شنو يعني البنك. يقول إحنا طبيعة المعاوضة هكذا تقتضي، أن الذي يحصل على الأرباح لابد الأرباح هكذا أجت له بدل عوض في قباله، لابد وأن يكون العوض خارج عن ملكه مو خارج عن ملك شخص آخر. نجي نطبق على البنك. البنك من دفع أمواله وحصل على أرباح، من حصل على أرباح وراحت له الأرباح، هاي الأموال اللي دفعها خرجت من ملكه لو من ملك ذلك الشخص؟ ملك ذلك الشخص. يقول وهذا لا يتحقق فيه ماذا؟ معاوضة. نعم يتحقق بالمضاربة، لكن كلامنا نحن مضاربة الآن غير مضاربة. فقال فإن من يأخذ العوض يعني الربح لا بد وأن يكون المال المدفوع بأداء ذلك العوض بأداء الربح خارجا عن ملكه، اما لو خرج عن ملك شخص اخر، المال ما زال على ملك صاحبي لو لا ملك شخص اخر منه، يعني اللي دفع الاموال. قال كما في مفروض هذه السورة فلم يحصل في البين تعاوض، بل يكون الخارج هذا خارج الذي خرج خارج بلا شنو بلا عوضين، والداخل داخل بلا عوض، فلا تستحق في البين معاوض. يعني بعبارة اوضح هذه الصورة ماذا تقول؟ تقول بأن الأموال ما زالت على ملكي، لكن جميع الأرباح لمن؟ للبنك. نجي إحنا، أي معاوضة ماذا تقتضي حتى تحصل على الأرباح؟ المفروض غير أنت تدفع المال، المال غير ملكك. إذا دفعت أنا المال، المال ملكي، راح أحصل على من؟ المعاوضة. المعاوضة الأخرى شرعا دخلت في ملكي لولا الأرباح. زين إذا أنا أخذ أموال الشيخ، واضح؟ اخذ اموال الشيخ، فالمفروض ان الارباح لمن تعود؟ غير انما للاصل يرجع، المفروض لمن؟ له. وانا اما من ينطوني جزء من الارباح، لكن ينطوني جزء من الارباح اما بعنوان اجاره انا اجير عندهم اشتغل، او بعنوان مضاربه، او باي عنوان من عناوين. وهاي العناوين الان هي موجوده، لاكو مضاربه، لاكو اجاره وغير ذلك. فحينئذ انت البنك من تعاوض وتحصل على الأرباح، الأرباح أنت ما تستحق الأرباح، المفروض لمن تعود؟ لمن؟ لرأس المال، لأن طبيعة المعاوضة هو هذا. إذا فبقاء المال على ملك صاحبه واعتبار كون العوض المأخوذ بأدائه للمتصرف فيه لا يكون معقولا، وحينئذ لا مجال. إذا هذه هم الصورتين، شنو الصورة الأولى؟ أن كون المال ماذا على ملكي أنا، والأرباح اللي حصلها البنك هم هي على ملكي كلها، يقول هاي البنوك ما تشتغل بهذه الطريقة. الطريقة الثانية لا، الأموال هي باقي على ملكي، ولكن الأرباح كلها لمن؟ للبنك. وهذه الطريقة شنو يقول؟ غير معقولة. إذن لا بد وأن نفسر الإذن بهذا التفسير وهو الثالث، وحينئذ لا مجال إلا اعتبار كون إباحة التصرفات بالمال المودع من قبل صاحبي إنما هي إباحة في تملك المال. أنا الآن لما خليت من أنطيت الأموال للبنك وأكو إباحة في التصرف، هذه الإباحة عبارة عن ماذا؟ عبارة على أن البنك يتملك ماذا؟ يتملك هذا المال. إنما هي إباحة في تملك المال، فإذا أذن صاحب المال أن يتصرف الأمين بالمال تصرفا ناقلا، يعني شنو؟ بالبيع والشراء، كان ذلك عبارة أخرى عن الإذن في تملك المال، ثم إيقاع المعاوضة عليه من قبل المأذون، ويكون المال خارج عن ملك المأذون وعوضه داخل ماذا؟ في ملكه. والتملك هذا منحصر في مورده. يعني الآن لما أنا عندي وديعة وضعتها عند شخص ضميته، قلت له يا بتصرف بهاي الوديعة كيف ما تشاء، هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن هذا المال أنت تتملكه. غاية الأمر هذا التملك على نوعين، إما تملك مجاني يعني لا أطالب بعوضه، وإما تملك شنو؟ ضماني، يعني ماذا؟ يعني أنا أطالب بعوضه. فإذا إلى هنا توصلنا إلى أن المال الذي يوضع في البنك إنما يوض وهناك إذن في التصرف، إنما هذا عبارة عن ماذا؟ إذن وين؟ بالتملك. أيها البنك أنت تتملك المال، فإذا تملكت المال فجميع الأرباح لمن تذهب؟ تذهب لمن بعد حينئذ؟ للبنك. غاية الأمر التملك على نحوين، إما تملك مجاني يعني هاي المليون حطيتها وانت تصرف بها وما أريد المليون، وهذا موجود، هذا موجود بالبنوك. اذا ياهو يريد التملك الضماني، ترى انا حخلي لك المليون ولكن بعد فترة شتوي اجي اخذ منك المليون. قال والتملك هذا منحصر في موردين، واحد التملك المجاني كأن يقول صاحب المال للبنك انت مأذون في تملك هذا المال والتصرف بما شئت بعد ذلك، ولكن لا يمكن تنزيل معاملات البنوك على هذه الصورة، لأن لازمه أن صاحب المال لا يستحق شيئا على البنك بعد ذلك لإذنه له بالتملك ودخول العوض في ملك البنك، مع أن صاحب المال لا يسمح بذلك قطعا. اثنين، أن يكون تملك المال قبل أن يكون تملك المال من قبل البنك تملكا ضمانيا لا مجانيا، بمعنى أن المالك يقول للبنك تملك هذا المال عني مضمونا عليك وتصرف به لنفسك، ولا يخرج شنو هذا عن القرض. وصلنا إلى هذه العبارة. إذن احنا ثبتنا أنه من أنا أعطي المال للبنك هذا عبارة عن وأذله أنا أعلم بأنه سوف يتصرف، هذا عبارة عن إذن وين؟ في تملك المال، في تملك المال مجاني لو ضماني. ضماني يعني أنا أعطيك المليون وترجع لي ماذا؟ ترجع لي شقد؟ هم ترجع لي المليون، وهذا هو القرض لو مو القرض. إذا ثبتنا بأن شوف بعد كل هاي المراحل وصلنا إلى نتيجة بأن المراد من المال الذي يودع في البنوك هو ليس الوديعة الشرعية. ليش؟ لأن الوديعة الشرعية المفروض تبقى أمانة وين؟ في يدها، أو المفروض الآن يتصرف بها لو ما يتصرف، وأنا أعلم بالتصرف وقد أذنت بالتصرف، والإذن بالتصرف عبارة عن تملك المال، غاية الأمر تملكا ماذا؟ مجانيا، ونحن عفوا ضمانيا. وبالقرض شو تسوي؟ أعطيك المليون تتملك لو ما تتملك، لكن شو ترجع لي؟ ترجع لي المليون. قال بمعنى أن عفوا وفي الحقيقة ولا يخرج هذا عن القرض، لأن القرض لا يخرج عن كونه تمليك المال إلى الغير مضمونا عليه، ويكون إعطاء الفائدة بأزاء ذلك القرض المذكور من الدين والذي هو البنك لصالح الدائن وهو صاحب المال وهو من الربا. وإنما يقول هذا بعد يصير قرض، فإذا مع فائدة يصير ربا، لعد يسمى أمانة، وإنما سمي أمانة بلحاظ أن الإقراض ليس لمصلحة المستقرض فقط اللي هو البنك، وإنما هو لمصلحة المقرض يعني المودع أيضا، لأن البنك يحافظ بهذا الإيداع على المال، ولأجل هذا يسمى ماذا؟ إيداعا. بس هذا السطرين. وفي الحقيقة أن هذا القرض لا يتعدى بقية القروض، لكنه بحيلة اقتصادية ترغيبا من البنوك إلى الناس في إيداع أموالهم حفظا لها من التلف وتعويدا لهم على الدخار، فهو قرض حقيقة بعنوان الإيداع، وإلا فهو أجنبي عن الأمانة الشرعية، والحمد لله رب العالمين. يعني إذا هذا لا يسمى بالوديعة، وإنما يسمى ماذا؟ وإنما يسمى قرضا، والحمد لله.